الجرح يقبل من واحد
مش
صحيح، نعم يقبل من واحد من هذه لأسبابه ولو كان واحدا. والجرح مع التعديل ما هو، ما هي خلاصة هذا الكلام منك؟
كان التعديل
إذا تعارض الجرح مع التعديل فيطلب التفسير من الجارح. فإذا فسر الجارح قال جرحته سبب جرحي له كذا وكذا، نعم يقبل، إلا أن يكون المعدل قد اطلع على جرح الجارح ونفاه، قد اطلع على جرح الجارح وأثبت نفيه، يقول ذاك جرحته لأنه يشرب الخمر، فيأتي المعدل ويقول كان يشرب الخمر ثم تاب وحسن توبته مثلا، فهنا نعم يكون المعدل اطلع على جرح الجارح ونفاه، وإلا فالأصل أن الجرح المفسر مقدم على التعديل لأن مع الجارح زيادة علم. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: ولغيره مراتب. ولغيره أي صحابي، أي لغير الصحابي مراتب، كما أن لرواية الصحابي مراتب. قال: أعلاه قراءة الشيخ عليه في معرض الإخبار. قراءة الشيخ عليه يعني أن يحدث الشيخ الطالب، أن يحدث الشيخ الطالب، يكون الطالب محدثا والشيخ محدثا. قال: أعلاه قراءة الشيخ عليه، فإما أن يقرأ من حفظه وإما أن يقرأ من كتابه، فيقول مثلا الشيخ حدثنا فلان قال حدثنا فلان، والطالب يسمع. هذه أعلى المراتب. قال: في معرض الإخبار. أخرج ما لو قرأ في غير معرض الإخبار كان يكون فيه على سبيل المذاكرة، فإن المذاكرة يتساهلون فيها، يتساهلون في المذاكرة. نعم. قال: أعلاه قراءة الشيخ عليه في معرض الإخبار، فيقول يعني الطالب أو المستمع ماذا يقول إذا قرأ عليه شيخه؟ فيقول حدثني، يقول حدثني أو أخبرني أو يعني طيب فيقول حدثني أو أخبرني، يقول حدثني أو أخبرني أنت سمعت من شيخك وهو يحدثك في معرض الإخبار، فتعبر عن هذا عند أدائك فتقول حدثني وأخبرني، وقال وسمعته كذلك. هذه هي المرتبة الأولى وهي أعلى المراتب. وتقول حدثني إذا كنت محدثا وحدك، وتقول حدثنا إذا كان معك غيرك. وأيهما أرفع، حدثني أو سمعت؟ اختلفوا في هذا، أيهما أرفع، حدثني أو سمعت؟ بعضهم يرجح حدثني على سمعت، لأنه ربما كان سامعا غير مقصود بالتحديث، كما حصل لبعض الأئمة أن مشايخهم يعني ربما منعوهم من الحضور في مجالسهم، أو كانت عندهم شدة وعسر في التحديث، فكانوا لا يحدثون إلا واحدا واحدا، فكان بعضهم يسمع من وراء حجاب، يسمع من وراء حجاب فيعبر فيقول سمعته، لأنه يرى أن حدثني يعني قصدني بالتحديث، وأن سمعته مع من غير قصد له بتحديثي، والأمر متقارب بين لفظة حدثني وسمعته. ثم قراءته على الشيخ، يعني قراءة الطالب على شيخه، الطالب يقرأ والشيخ يسمع، الطالب يقرأ والشيخ يسمع، وهذا الطالب يقرأ من أصل من أصول الشيخ، الشيخ له مرويات مجموعة في كتاب، فيأخذها تكون المقابلة وماذا معتنى بها، فيأخذها الطالب فيقرأ والشيخ يسمع. إما أن يكون بين يدي الشيخ كتاب آخر وهذا أرفع، وإما أن يكون الشيخ حافظا لذلك الكتاب ومستمعا والطالب يقرأ كما كان يصنعه أهل المدينة مع مالك بن أنس رحمه الله تعالى، وهذا الذي يسمى العرض، العرض على الشيخ. قال ثم قراءته على الشيخ، فيقول الشيخ نعم، يعني الطالب يقول مثلا حدثكم فلان عن فلان عن فلان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا، فيسكت الشيخ أو يقول نعم، يقول نعم أو يسكت. فإذا قال نعم فهذا مقبول في الاتفاق، وإذا سكت أيضا مقبول على الصحيح عند الجمهور. وخالفها بعض الظاهرية فقالوا لا بد أن يقول نعم وإلا لا يقبل، والصحيح قول الجمهور، لأن السكوت من الشيخ في هذا الموضع مع عدالته ماذا غير لائق، وهو من القذف فيه. فإذا قال لا تجوز الرواية، وإذا قال نعم تجوز باتفاق، وإذا سكت تجوز عند الجمهور على الصحيح. قال فيقول الشيخ نعم أو يسكت، خلافا لبعض الظاهرية الذين اشترطوا تصريحه بقوله نعم. فيقول يعني إذا قرأت على شيخك بهذه الطريقة، طريقة العرض، وأردت أن تؤدي ما قرأته كيف تقول؟ قال فيقول يعني أي الطالب أخبرنا أو حدثنا قراءة عليه، أخبرنا لأنهم اصطلحوا أن الإخبار يكون إذا حصل عرض يعبر عنه بالإخبار، يعبر عنه بالإخبار. أخبرنا، فإذا أخبرنا مشتركة بين السماء وبين الأرض. قال أخبرنا أو حدثنا قراءة عليه، حدثنا قراءة عليه بهذه الزيادة قراءة عليه. لو لم تذكر قراءة عليه لانتبست ماذا حدثنا، ما درس سامعك، هل تريد حدثنا قراءة أو حدثنا مشافهة؟ قال أو حدثنا قراءة عليه، لا بدونه في رواية، يعني لا بدون قراءة عليه، بدون قراءة عليه لا بد من قراءة عليه حتى يفرق بين العرض والسماع في رواية عن الإمام أحمد. قال وليس له إبدال إحدى لفظتي الشيخ حدثنا وأخبرنا بالأخرى. إذا الشيخ قال وليس له إبدال إحدى لفظتي الشيخ، الشيخ يقول حدثنا فلان، فيأتي التلميذ ويحكي عن شيخه أنه قال أخبرنا فلان، فأبدل لفظة حدثنا بلفظة أخبرنا، هل تجوز، هل هذا جائز أو غير جائز؟ قال هنا ليس له ذلك. لماذا؟ لأن بعض المحدثين لا يسوي، يعني يفرق بين حدثنا وأخبرنا، بعضهم يسوي وبعضهم يفرق، فيجعل أخبرنا في العرض وحدثنا في السماع، في السماع. فإذا جاء الطالب وأبدل لفظة بأخرى انتبس المراد، انتبس المراد. فليس له، إذا قال شيخه حدثنا يقول يعني مثلا أنا أروي عن شيخي وشيخي يروي عن شيخه بقوله حدثنا فلان، ليس لي أن أروي عن شيخي أنه قال عن شيخه ذاك أخبرنا فلان، لأنه ربما كان شيخي ممن يفرق بين اللفظتين، يجعل أخبرنا في العرض وحدثنا في السماع، وعند الجمهور السماع مقدم على العرض. قال أو أخبرنا بالأخرى في رواية، يعني ليس له أن يبدل إحدى لفظتي الشيخ، حدثنا وأخبرنا بالأخرى في رواية، يعني عن الإمام أحمد. وهذا إذا تيقن أن الشيخ ممن يفرق، ممن يفرق بين اللفظتين فيتأكد هذا المنع، وإذا تيقن أن الشيخ لا يفرق بين الروايتين، بين الروايتين هذه وهذه، أو كان شاكا في ذلك، الأولى له أيضا أن لا يبدل، الأولى أن لا يبدل وأن يحدث كما سمعه من شيخه، إلا أن يشك فيقول حدثنا أو أخبرنا، يعني يذكر الشك، يقول حدثنا شيخي أن شيخه حدثه أو قال أخبره، يعني يذكر الشك. قال ثم الإجازة، هذه المرتبة الثالثة، الأولى السماع والثانية العرض والثالثة الإجازة. ثم الإجازة فيقول أجزت لك رواية الكتاب، رواية الكتاب الفلاني أو مسموعاتي. الكتاب الفلاني هذا معين، الإجازة يا أخوان إما أن تكون إجازة معين لمعين، أعين لك كتابا من مسموعاتي لشخص معين، أقول أجزت لك رواية هذا الكتاب، أجزت لك رواية هذا الكتاب، هذه إجازة ماذا؟ معين. لماذا؟ لمعين. وإذا قلت أجزت رواية، أجزت لك رواية مسموعاتي، رواية مسموعاتي، فهذه إجازة لمعين بماذا أجزته؟ بغير معين، بغير معين. وإذا قلت أجزت رواية هذا الكتاب للمسلمين، إجازة معين بغير معين. يعني وإذا قلت أجزت رواية مسموعاتي للمسلمين غير معين بغير معين. إذن أربع مراتب في هذا. قال أجزت لك رواية الكتاب الفلاني أو مسموعاتي، الكتاب الفلاني معين ومسموعاتي غير معين. نعم ماذا؟ نعم كيف؟ مستعملة. وإن وأكثر روايات المتأخرين إجازات، أكثر روايات المتأخرين إجازات، وهي إلى هذه الأعصار وإلى ما بعدها إنما هي إجازات، إجازات أجزت وأجزت وأجزت، لأنه ما في منها في يعني في هذه الأعصار وفي العصور التي بعد عصر التدوين كان كثير منهم يعني يمل أن يجلس عند الشيخ فيقرأ عليه صحيح البخاري من أوله إلى آخره، وإنما يجلس عنده أياما فيقرأ بعضا ثم يجيزه في الباقي، أو يجيزه رأسا في صحيح البخاري أو يجيزه في كتبه أو في مروياته أو ما أشبه ذلك. هذه موجودة كثيرا في المتأخرين. قال ثم الإجازة، يعني هذه مرتبة ثالثة، فيقول أجزت لك رواية الكتاب الفلاني أو مسموعاتي. قال والمناولة، فيناوله كتابا ويقول ارويه عني بهذا القيد، أناولك كتابا من كتبي وأقول ارويه عني، أنا عندي سند مثلا بصحيح البخاري فأعطيك هذا الكتاب الذي قبل على أصولي، وهو نسخة مما قبل على أصولي، فأقول لك اروي هذا الكتاب عني، فتقول أنت إذا أردت حدثني فلان، أو تقول مثلا أخبرني فلان إجازة، أو تقول مناولة عن فلان عن فلان عن فلان حتى تصل إلى البخاري. قال والمناولة، فيناوله كتابا ويقول ارويه عني، الهمزة وصل ما هي قطع. قال فيقول أنبأنا، وإن قال أخبر فيقول أنبأنا، يعني هذه أنبأنا في هذا الاصطلاح المتأخر يكون المراد بها في باب المناولة أو في باب الإجازة، في باب المناولة أو الإجازة. وإن كان أصل أنبأنا وأصل أخبرنا وأصل حدثنا يعني من حيث اللغة يعني ماذا مترادف ومتقارب، ولكن الاصطلاح بأن يقال في المناولة والإجازة أنبأنا، وفي العرض أخبرنا، وفي السماع حدثنا. قال وإن قال أخبرنا فلا بد من إجازة أو مناولة. إذا وإن قال أخبرنا، إذا قال الشيخ يعني التلميذ هذا الذي يروي هذا الكتاب عن شيخه قال أخبرنا، فلا بد من إجازة أو مناولة. كيف هذه من هذه نصبت؟ من هذه جارة أو أدوة النص؟ كيف نصبت الآن؟ قلنا فلا بد من إجازة أو مناولة. يعني من
يعني يغيث هذا النص فلا بد من أخبرنا إجازة.
فإذا هو على ماذا؟ على حكاية. لأنه على حكاية لفظ، يعني فلا بد أن يقول، لا بد أن يأتي بلفظ إجازة، يعني يقول أخبرنا ماذا؟ إجازة. الآن يا إخوان المرتبة الثانية التي هي العرض ماذا تقول فيها؟ أخبرنا. أنتم معنا؟ ها؟ طيب سبيهم. الآن الأخ قرأ علي شيئا ثم بعد ذلك أراد أن يؤديه إلى غيره، ماذا يقول؟ ها؟ قرأ الآن علي ما زلنا في العرض، ماذا يقول؟ أخبرنا أو حدثنا قراءة علي، حدثنا قراءة علي. ثم طيب الآن ناولته الكتاب وقلت له اروي هذا عني، فهذا يقول أنبأنا، يقول ماذا؟ أنبأنا. أو يقول أخبرنا لكن يزيد ماذا؟ ناولة. أو أقول له أجزت لك رواية كتاب الفلاني، يقول أنبأنا ويسكت. أو يقول أخبرنا إجازة، أخبرنا إجازة. لماذا ما يقول أخبرنا ويسكت؟ لأن يلتبس العرض بماذا؟ بالإجازة أو المناولة. قال وإن قال أخبرنا فلا بد من إجازة أو مناولة. قال وحكي عن أبي حنيفة وأبي يوسف منع الرواية بهما، يعني بمن؟ بماذا؟ بالإجازة والمناولة. وهذا يعني ماذا بارك الله فيكم؟ ليس الصحيح، الجمهور على جواز الرواية بهما. وأصبحت الرواية بالإجازة والمناولة خاصة في العصور المتأخرة، إنما هي فقط لإبقاء سلسلة السند إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الذي اختصت به، عن السند هذا اختصت به هذه الأمة. قال ولا يجيز الرواية هذا الكتاب سماعي بدون إذنه فيه. الآن آتي أقول للأخ هذا الكتاب يا فلان سماعي، يعني أنا سمعته من مشايخي، هل يجوز له أن يأتي يسحبه ويقول أخبرنا فلان؟ ها؟ يجوز أو ما يجوز؟ أنبأنا فلان؟ ما يجوز. حتى أقول له إروه، حتى أقول له إروه. لماذا؟ لأني ربما أقول له مثلا هذا الكتاب سماعي من مشايخي، وأنا في نفسي أنه بقي معي، يعني بقي علي مقابلات لهذا الكتاب، أريد أن أقابله مرة بعد أخرى مرة بعد أخرى، ثم بعد ذلك أن أعطيه لمن شاء أن يرويه عني. فإذا لا بد إذا قلت له هذا الكتاب سماعي وأراد أن يرويه لا بد من إذني له، أنا أقول له هذا الكتاب سماعي وارويه عني. أما إذا أشرت إليه إلى كتاب معين أو إلى درج معين فقلت هذا الدرج مثلا أو هذه الكتب مروياتي وسكت، لا يجوز له أن يرويها عني حتى آذن له، لأنه ربما يكون بقي بعض المقابلات في بعضها. أما يعني يكون نعم هذا إذا أذن له فيه، إذا أذن له فيه، وإذا أعلمه بأن هذه مروي بأن هذا من مروياته، هل يعني يجوز له أو ما يجوز له؟ يعني بعضهم ربما أجازه لأنه قد شهد على نفسه أنها من مروياته، وبعضهم منعه باعتبار أن الشيخ هذا ربما حصل له ما يحتاج منه إلى مزيد مقابلة لبعض الأشياء، فيكون هو في الحقيقة دون الإجازة ودون المناولة، لأن الإجازة والمناولة فيها إذن، فيها إذن، إما إذن رسمي وإما أما مجرد الإعلام فليس فيه إذن، فهو دون ذلك. قال ولا يجوز الرواية هذا الكتاب سماعي بدون إذنه فيه. قال في الحاشية يعني في بعض النسخ ولا تجوز الرواية في المطبوعات يعني لقوله خذ هذا الكتاب أو هو سماعي بدون إذنه فيهما، يعني إذا قلت له خذ هذا الكتاب، خذ هذا الكتاب، أو قلت له هذا الكتاب سماعي ما لم أذن له، هل تجوز هذه الرواية أو ما تجوز؟ هذه الأحرط أنها ماذا بارك الله فيكم، يعني إذا أراد أن يروي يبين، إذا أراد أن يروي يبين يقول هذا مما أعلمني فلان أنه من مروياته ولم يأذن لي روايته، لأنه ربما حصل فيه تصحيفات أو ما أشبه ذلك، فيتحمل العهدة على الشيخ والشيخ يكون أراد أن يراجعه مرة أخرى.
إذا أجازه المروية يحدد بها هل
لا
يجيز
غيره؟ لا، أنت لك مرويات عن مشايخك، لك أن تجيز من شئت بعد ذلك لأنها أصبحت مرويات لك. قال ولا وجوده بخطه، بل يقول وجدت كذا، إذا وجد شيئا بخط شيخه وهو يعرف خط شيخه، كان خبيرا بخط شيخه فوجد بخط شيخه شيئا، هل يعني يجوز أن يرويه عنه؟ أما عن طريق أخبرنا أو عن طريق أنبأنا أو عن طريق يعني بهذه الأمور لا. ولكن يقول وجدت بخطي يعني فلان كذا وكذا، وجدت بخط فلان كذا وكذا، كما يقول كما يفعل الإمام عبد الله بن الإمام أحمد، يقول وجدت بخط أبي حدثنا فلان عن فلان عن فلان. فهذا نعم يعني ماذا، وهو أيضا دون وهو معمول به، وهو معمول به على تقوم باب الوجادة. قال ولا وجوده بخطه، بل يقول وجدت كذا وجدت كذا، لأن الشخص يتحرى دائما اللفظ الذي لا يدخل لا يهم كذبا لا يهم كذبا. لو وجد بخط شيخه فقال قال شيخي، لتوهم أنه سمعه منه أو أخبرنا شيخي أو ما أشبه ذلك، لتوهم أنه سمعه منه. ولكن يقول وجدت بخطه، أو يقول أعلمني أن هذا من مروياته ولم يأذن لي، أو يقول أخبرني إجازة أو مناورة أو ما أشبه ذلك. فهذا باب الإجازة، من باب الإجازة، لأنه يعني يجيزه إذا قال هذا الكتاب من روياتي فروي عني ذاك الطالب، إذا أخذ هذا الكتاب يروي عن ذلك الشيخ كل ما وجده في هذا الكتاب، سواء كان بخط الشيخ نفسه أو بخط بعض طلبة الشيخ الذين كتبوا له ذلك المروي. نعم. يعتبر كذبا، يعتبر كذبا إذا قال حدثني، يعتبر كذبا إذا قال حدثني. وأما إذا قال عن أو قال شيخي أو كذا فهو مهم. قال ولو قال ومتى وجد سماعه بخط يوثق به وغلب على ظنه رواه وإن لم يذكره، ومتى وجد سماعه بخط يوثق به وغلب على ظنه رواه وإن لم يذكره. عند المحدثين كان هناك شيء اسمه ثبت. ما هو الثبت؟ أنهم بعد يعني انتهاء من جلسة من جلسة مثلا مع الشيخ أو كذا، يكتب الطالب أنه سمع هذا الكلام أو هذه الجلسة وهذه أملاه الشيخ فلان 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 فلان، ثم يقول وحضر معنا في هذه الجلسة، ويسرد عددا من إخوانه الذين حضروا معه الذين حضروا معه للسماع من ذلك الشيخ. فإذا وجد أنا مثلا نتابعه الآن نخلق ما نكبرنا، هذا مثلا الشيخ طيب، وهذا الطالب الأول وأنا الطالب الثاني، فهو بعد أن انتهينا من القراءة على الشيخ أخذ في ثبته وقال سمعنا هذا الجزء عن الشيخ قراءة أو كذا وكذا وكذا، وكان ممن سمعه معنا فلان فلان وذكرني. أنا نسيت أني سمعت هذا المجلس من ذلك الشيخ، فجئت بعد ذلك فوجدت السماع بخط صديقي أو زميلي أو كذا، وأنا أثق بهذا الخط وغلب على ظني، يجوز لي أن أرويه عن ذلك الشيخ وإن كنت قد نسيت، لأن وجود السماع بخط أثق به يغلب الظن على الظن أنني ماذا كنت حاضرا وسامعا لذلك. هذا معناه ومتى وجد سماعه بخط يوثق به وغلب على ظنه رواه وإن لم يذكره، وإن كان ناسيا يتذكر 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 ما ذكر أنه يعني حضر هذا الجزء، ولكن الخط الذي وثق به يا ماذا يكون يغلب على ذلك، خلافا لأبي حنيفة. وهذه الأمور يا إخوان التي تذكر الآن يعني هي في كتب العصور المتوسطة، أما عندنا الآن طبعات تجار بن حزم طبعات تجار ما بقيت معنا من هذه الأمور يعني كبير شيء، وإنما هي فقط من الذين يعتنون بالنظر في المخطوطات والذي كانت يعني متقررة في العصور المتوسطة. قال وإن لم يذكره خلافا لأبي حنيفة، أبو حنيفة منع قال لي وجود الشك، كما أن الشهادة إذا وجد شك فيها شك هل رأى أو ما رأى هل سمع أو ما سمع يتوقف ولا يجوز له أن يشهد، فكذلك قال الرواية خاصة على ذلك. وهناك فرق بين الشهادة والرواية، كما ذكر ذلك أصحاب كتب الفروق وكذلك السيوطي في التدريب وغيرهم. قال خلافا لأبي حنيفة وإن شك فلا، هذا يعني إذا شك إما أن يشك بذلك الخط يشك بذلك الخط، وإما ماذا بارك الله فيك أن لا يغلب على ظنه، ما يغلب على ظنه يبقى مترددا أو قليل هذا يترك. فإن أنكر الشيخ الحديث هذه مسألة أخرى. إذا الشيخ أنا أقول مثلا حدثني فلان فجاء شخص ممن سمعني وذهب إلى ذلك الشيخ وقال له أصحيح أنك حدثت عن فلان أن النبي عن فلان عن فلان عن فلان النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا، قال فإن أنكر الشيخ الحديث وقال لا أذكره، قال ذلك الشيخ لا أذكره، لم يقدح يعني تمشى رواية هذا الطالب الجازم بسماع ذلك الشيء من شيخه، لأن النسيان يعني ماذا طارئا على الشيخ، يطرأ النسيان على الشيخ. ومنع الكرخي يعني من الحنفية منه من الرواية فيما هذا حاله. طيب، ومنع الكرخي منه. وإذا جزم ونفى جزما قال هذا كذب علي، هذا لم أروه، هذا لم أنقله، فهنا يتوقف. الطالب عدل والشيخ عدل، وهذه الرواية قال الشيخ فيها هذه أنا يعني جزما قال أنا ما رويتها عن فلان، ما رويتها عن فلان جزما، فأيهما الذي يكذب؟ ها؟ يتوقف. يعني هذا يبقى على عدالته وهذا يبقى على عدالته، لا ما تقبل الرواية، ما تقبل، لكن يعني ماذا لا 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 يطلق بتعيين يعني الكذب على أحدهما، الكذب على أحدهما، ولا تسقط عدالة يعني عدالة الطالب ولا عدالة الشيخ، لأن الطالب جازم بأنه سمعه والشيخ جازم بأنه ما سمعه، فماذا لا تسقط عدالة هذا ولا عدالة هذا، ولكن لا يجوز الرواية لأن الأصل الذي هو الشيخ ينفي جزما، ينفي جزما. هنا كذلك لا يروى عنه، لا يروى عنه، وماذا بارك الله فيكم، وإن كان قول الجماعة أقرب، وإن كان قول الجماعة ورواية الجماعة يعني طرق النسيان عن الشيخ أولى من ماذا من طرق من ماذا من غلط هؤلاء الجماعة العدول، ولكن مع ذلك لا يروى عنه ولا ينقل عنه إذا جزم بنفيه. أما إذا قال ما أذكره أو قال يعني ماذا به مثل هذه الأعذار فنعم. وذكروا من ذلك أن عبد العزيز بن محمد الدراوردي روى عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن سهيل ابن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى باليمين والشاهد، فجاء عبد العزيز الدراوردي هذا إلى سهيل فقال يعني حدثني ربيعة أنك حدثت عن أبيك عن النبي عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قضى باليمين الشاهد، فقال ما أذكر، معنى قوله قال ما أذكر ولا فيه. فكان بعد ذلك هذا الآن سهيل بن أبي صالح يقول حدثني ربيعة الذي أخذ عنه الحديث عني أني أخبرته عن أبي أن النبي صلى عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا وكذا، وألف فيه الخطيب وغيره في من حدث ونفي، من حدث ونفي. نعم كيف هذا النسيان، هذا يدل على يعني خفة الضبط يعني. نعم كيف من هو الذي طاح التي هي إذا جزم الشيخ بعدم روايتها ما تقبل، إذا جزم الشيخ جزما قال ما قال ما أذكر، قال لم أروه، لم أقله، لم أحدث عن فلان، فهذه والشيخ عدل عدل يعني ماذا ما تجوز روايته، خرجت هذه خرجت. وإن كان في صحيح مسلم في الصحيح من حديث يعني ماذا بارك الله فيك من عباس، من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أكثر كان قال ما كنت أعلم انقضاء الصلاة إلا بالتكبير، قضاء صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بالتكبير، في هذا الحديث ذكروا عن هذا وذكروا عن بعض الرواة أنه نفى أو كذا، لكنها إما تكون محمولة على أن البخاري مثلا أو بعض يعني يقبلون في مثل هذا، وإما أن تكون يعني قد فرجت على شيء آخر ينظر كلام الحافظ عند هذا الحديث. ماذا؟
ها؟
فذكر فلم يذكر. طيب لعله يعني ماذا بارك الله فيك يعني ينظر في هذه المذكورة الكلام الحافظ عليها يشبع الموضوع. قال ومنع الكرخي منه ولو زاد ثقة فيه يعني في الحديث لفظا أو معنى قبلت. هذه الآن في زيادة الثقة، في زيادة الثقة راوي ثقة، ويشترط أن يكون هذا الراوي غير صحابي، لأن الصحابي إذا زاد صحابي وخالفه يعني زاد ما لم يزده غيره من الصحابة فهو مقبول، وإنما الكلام في من دون الصحابي. إذا زاد هذا الثقة رواية، إما أن تكون هذه الرواية زيادة في اللفظ وليس لها كبير تأثير في المعنى، وإما أن تكون زيادة أيضا لها تأثير في المعنى. مثال الزيادة التي لها تأثير في المعنى من المسلمين في صدقة الفطر، فإنه أخرج ماذا؟ أخرج مثلا غير المسلمين. والزيادة التي لا معنى لها مؤثر، لا معنى لها مؤثر مثلا، هم ذكروا مع أن في مناقشة ذكروا حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رفع من الركوع قال سمع الله الحمد ربنا لك الحمد، في بعض الروايات اللهم ربنا لك الحمد، في بعض الروايات اللهم ربنا ولك الحمد. فهذه الزيادات ذكروا أنها من زيادات في اللفظ الذي ليس له كبير تأثير، وإن كان له تأثير يعني فرق بين هذا وهذا لكن ليس له كبير تأثير. قال قبلت، هذا مسلك الأصوليين أنهم يقبلون زيادة الثقة، مسلك أكثر الأصوليين وكذلك ماذا الفقهاء أنهم يقبلون زيادة الثقة مطلقا، والمحدثون يمشون بها على قواعد. فهنا ذكر أيضا اختلافات نذكرها ثم نأتينا نذكر ما يذكرون حديثا. قال فإن اتحد المجلس، إذا اتحد المجلس كلنا السماع كان في مجلس واحد من النبي صلى الله عليه وسلم مثلا، قال فالأكثر عند أبي الخطاب اتحد المجلس، نقول أنا من النبي من غير الله، لأننا قلنا زيادة من الصحابة، زيادة الثقة من الصحابة مقبولة، لكن نقول في المشايخ بعد ذلك. فإذا كان الطلاب كلهم مع شيخ في مجلس واحد فقال خمسة زادوا وعشرة لم يزيدوا، فقدم أبو الخطاب قول الأكثر لاتحاد المجلس. قال والمثبت مع التساوي، إذا كان الذين زاد الزيادة خمسة والذين لم يزيدوها خمسة من الرواة، قال فقدم المثبت في العدد، قال مع التساوي في العدد والحفظ والضبط، خمسة يقابلون خمسة، عددهم متساوي وحفظهم متساوي وكذلك ضبطهم متساوي. فإذا كان فيها نفي وإثبات قدم أبو الخطاب المثبت، يعني ماذا عملا بتقديم المثبت. وقال القاضي روايتان، يعني القاضي يعني قال في هذه المسألة روايتان، منهم من قدم المثبت لإخباره بزيادة علم وهو ما أثبته، ومنهم من قدم النافي لأن الأصل عدم الزيادة، ففيها روايتان. هذه المسألة يا إخوان زيادة الثقة كما هو معلوم للإخوة الدارسين في المصطلح أن الكلام عليها كثير ويتعلق بماذا؟ بالشذوذ. ولذلك اصطلح المحدثون اصطلحوا في تعريف الحديث الصحيح أن تتوفر فيه خمسة شروط، ثلاثة يعني إيجابية واثنان يعني سلبية، يعني ينتفيان عن الحديث، وما هما؟ الشذوذ والعلة. وما هو تعريف الشاذ؟ مخالفة المقبول لمن هو أولى منه. فالمحدثون ماذا بارك الله فيك يفرقون بين ماذا يعني إذا حصلت من هذه المخالفات فإنهم يشترطون في صحة الحديث ألا يخالف ذلك الراوي. فإذا خالفوا من هو أولى منه قدموا رواية الجماعة على رواية هذا المخالف، سواء كانت مثبتة أو نافية، موافقة أو منافية، هذا عمل أئمة الحديث. لكن مع هذا يا إخوان ليست لهم قاعدة مضطردة، وإنما ذلك كله يسير على ما ذهب بالنظر إلى قرائن هذه الرواية المعينة. فربما مثلا في حديث يقول شذ بهذه الزيادة فلان. وفي حديث آخر ذلك الراوي الذي حكم هنا أنه شذ يقبل روايته وقد خالفه غيره بالاعتبار مثلا إلى الضبط، إلى كونه من أثبت الناس في ذلك الشيخ، إلى كونه مثلا يروي عن الحديث عن جده وهو أعلم الناس بحديث جده، أو إلى كونه يعني أشياء أخرى، يعني ماذا بارك الله فيكم يعني ينظرون فيها، وليست عندهم قاعدة مضطردة، وإنما كل حديث يدرس بقرائنه المذكورة معه. وفي هذه المسألة كلام كثير، إن شاء الله أنا غدا إذا أشهر الله نبدأ في يعني نعيد شيئا يسيرا منه وندخل فيما بعد، وننتهي بعد ذلك من مصطلح الحديث الأصولي، مصطلح الحديث الأصولي. وهذا أيضا يدلك على أن الأصوليين يخالفون ماذا؟ المحدثين. ماذا يقولون في زيادة الثقة؟ يقبلونها مطلقا. ولذلك تنبني أحكام كثيرة إذا كان الذي قضى بهذا الحكم محدث، كان الذي قضى بهذا الحكم ماذا بارك الله فيكم محدثا، فإنه يحكم مثلا هذه الزيادة شاذة وعليه ينفي حكما، والفقيه يحكم بثبوتها وعليه يثبت حكما، فتقع الخلافات بين المحدثين والفقهاء باعتبار الأصول التي ساروا عليها. سبحانك اللهم وبحمدك.